أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، وتاهت في حبه قلوب العاشقين. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، من كان نبيا وأدب بين الماء والطين، المحمود الأحمد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى ابنته المظلومة الشهيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وعلى بعلها وعلى بنيها، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة الجهاد: إن الجهاد باب من أبواب الجنة يفتحه الله لخاصة أوليائه. والجهاد في الإسلام له أبعاد مختلفة، فعندنا على سبيل المثال الجهاد العسكري، الجهاد الثقافي، الجهاد الإعلامي، الجهاد السياسي الإعلامي، وغيرها من الأبعاد. وأيضا يندرج تحت هذا العنوان، عنوان الجهاد، أمور أخرى، منها عمل الرجل أمام عياله، الرجل الذي يعمل لتأمين قوت عياله هو كالمجاهد في سبيل الله. المرأة في بيت زوجها وتحملها المشاكل والصعاب هو نوع من أنواع الجهاد. فإذا مفهوم الجهاد في الإسلام له أبعاد مختلفة ومفاهيم مختلفة. والأمة إذا أرادت أن تنتصر لا يصح أن تحد الجهاد إلى جهة معينة فقط، فلو كان هناك خطر ما، لا يصح للأمة أن تحصر نفسها أو تحصر الجهاد بالجهاد العسكري، لأنها لن تصل إلى نتيجة من خلال الجهاد العسكري فقط، بل لابد للأمة إذا أرادت أن تصل إلى بر الأمان أن تجاهد على كافة الأصعدة، أن تجاهد من الناحية العسكرية، أن تجاهد من الناحية الثقافية، من الناحية الإعلامية، ومن الناحية السياسية. ولكل مكان وزمان ظروف تختلف عن المكان والزمان الآخر. فمثلا الظروف التي كانت موجودة في عهد سيد الشهداء عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، كان هناك ظروف معينة في ذلك الزمن والمكان، استطاع الإمام الحسين عليه السلام من خلالهما، من خلال الزمان والمكان، أن ينطلق في ثورته العسكرية. هذه الظروف لم تكن موجودة في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الاختلاف الزماني والاختلاف المكان. فانطلق أمير المؤمنين عليه السلام بثورة مختلفة عن الثورة العسكرية، بثورة سياسية، والظروف أيضا لم تكن مشابهة في عهد الإمام الحسن عليه السلام. فانطلق بثورة سياسية. فالصحيح أن نقول أن لكل معصوم ثورة، ولا يصح القول بأن فقط سيد الشهداء عليه السلام هو صاحب الثورة وغيره ليس من أصحاب الثورة. لا، كل واحد من المعصومين قام بثورة وفق الظروف والزمان والمكان الموجود فيه المعصوم. وبهذا السياق كانت الثورة الفاطمية التي سطرت أروع صور الجهاد، وسيكون كلامنا إن شاء الله عن أسباب هذه الثورة، عن أهدافها، وعن النتائج التي وصلت إليها، وكيف نستطيع أن نستفيد منها في حياتنا اليوم. لكن قبل أن نبدأ نصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم.
وأهم شيء في مثل هذه المناسبات رفع الصوت بالصلاة على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تعود أسباب الثورة الفاطمية، نبدأ بأسباب هذه الثورة. تعود أسباب الثورة الفاطمية إلى الانقلاب الذي دبر له البعض بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي تشير له الآية القرآنية بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، وهذا تأكيد، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية تشير إلى الانقلاب الأول الذي جرى في الإسلام بعد شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. كان أقطاب هذا الانقلاب هم أصحاب السقيفة الذين انقلبوا على حكم شريعة السماء. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله على فراش موته، على فراش ذلك المرض الذي مات منه، وكما هو معلوم أنه مات مسموما سمه البعض، ولما كان على ذلك الفراش جهز جيش أسامة، جهز جيش أسامة، وكلنا سمعنا بجيش أسامة، وأمر أبي بكر وعمر وعثمان بالالتحاق بالجيش، أمرهم أن يلتحقوا بجيش أسامة، وطلب من علي ومن سلمان ومن أبي ذر والمقداد البقاء في المدينة. هكذا كانت الخطة، أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الفئة ويبقي علي وسلمان والمقداد وأبي ذر في المدينة. والسبب من وراء ذلك هو تخطيط سياسي من قبل رسول الله لحماية مقام الولاية. يعني أراد أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله المناوئين لعلي بن أبي طالب، الذين في قلبهم شيء من علي بن أبي طالب، أن يخرجهم خارج المدينة ويبقي الموالين له داخل المدينة حتى لا يقف ضده أي شخص. واقعا هذا كان تحليل في بداية الأمر، كان تحليلا شخصيا، ولكن من خلال البحث وصلت إلى رواية يذكرها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الخصال، في كتاب الخصال صفحة 371، عن أمير المؤمنين عليه السلام. الرواية طويلة، أذكر منها محل الشاهد وتشوف انت لما نقرأها تلاحظ. يقول أمير المؤمنين: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بتوجيه الجيش الذي وجهه مع أسامة بن زيد عند الذي أحدث الله به من المرض الذي توفاه فيه. يعني لما كان النبي في ذلك المرض، وأمير المؤمنين يشير إلى ذلك المرض الذي توفى الله رسوله فيه، إنه مرض ما مات متعادية. على أي حال يقول أنه جهز الجيش رسول الله، فلم يدع النبي أحدا من أفناء العرب من جماعات العرب ولا من الأوس والخزرج وغيرهم من سائر الناس ممن يخاف على نقده ومنازعته، ولا أحدا ممن يراني بعين البغضاء. أمير المؤمنين يتكلم: ولا أحد ممن يراني بعين البغضاء ممن قد وترته. يعني شو أحدثت بقلبه؟ خوف، أو أحدثت بقلبه حقد. وترته بقتل أبيه وأخيه أو حميمه إلا وجهه في ذلك الجيش. يعني جمع رسول الله كل هؤلاء مرضى القلوب والمنافقين ووجههم في جيش أسامة. ولا من المهاجرين والأنصار والمسلمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم والمنافقين، وجههم كلهم بالجيش لتصفوا. أمير المؤمنين يبين السبب هنا: لتصفوا قلوب من يبقى معي بحضرته، لتصفوا قلوب اللي بيبقوا معي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولألا يقول قائل شيئا مما أكرهه. يعني يقف واحد ويخالف الأمر في الولاية، ولا يدفعني دافع من الولاية والقيام بأمر رعيته من بعده. هذا بشكل واضح جدا يبين أمير المؤمنين تلك الخطة التي وضعت لحماية الإسلام من الانقلاب. طبعا نحن إشارة أن المعصوم عليه السلام وإن كان يعلم الغيب إلا أنه يتصرف حسب الواقع، يعني يتصرف إنما أحكم بينكم بالظاهر، ما يتصرف على حساب على الغيب، وإنما يخطط. أولئك يخططون وهذا يخطط، كل جهة تخطط، وإلا استعان بالغيب بمسألة الغيب وبالحكم بطل في عدل. تحكم على شخص قبل أن يقوم بالعمل لا يصبح هناك عدل. هذا واحد. ثانيا، أين نحن من مسألة الامتحان في الدنيا؟ لابد أن تجري الأمور بمجرياتها على قاعدة الظاهر، هذا الجهة تعمل وتلك الجهة تعمل، والله هو يحاسب العباد في الآخر. طيب، بعد هذه الخطة التي وضعت من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله قال النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. لعن النبي من يتخلف عن جيش أسامة. الآن يذكر التاريخ وتذكر مدرسة الصحابة وأيضا مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن أول الذين تخلفوا عن الجيش هم الأول والثاني والثالث. مدرسة الخلافة تقول إنهم سمعوا أن رسول الله يحتضر فحبا بالنبي عادوا رجعوا، هذا تبرير. أما العقل والمنطق يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وآله كان بالالتحاق بالجيش وعدم الرجوع. لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فلا يصح أن يجتهد الإنسان برأيه. أنا لم أكن في قلب أولئك الناس، لكن أقول من ناحية العقل والمنطق والأدلة الموجودة لا أحكم عليهم، بل يحكم عليهم التاريخ. إنه أنت حتى وإن كان الأمر من ناحية المحبة التي تدعيها، لكن لا يجوز لك الاجتهاد بمقابل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا لا يصح بمقابل رسول الله. فشملوا بلعنة رسول الله صلى الله عليه وآله، شملوا بتلك اللعنة، وجاءوا رجعوا ووقفوا قرب النبي صلى الله عليه وآله في الغرفة. الآن بدأت الخطة الثانية، التخطيط الثاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتوني بدواة وقلم، جيبوا لي ورقة وقلم لأكتب لكم ما لا تضلوا بعدي. وهذا يذكر في البخاري في الجزء الأول صفحة 36 عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه، يعني كان موضوع النبي في حالة من المرض الألم من السم، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر كما هو في البخاري: إن النبي صلى الله عليه وآله غلبه الوجع. يعني الزلمة شو صار موجوع مش عم يركز يعني. وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا حسبنا كتاب الله. هذه الكلمة هي التي حطمت الإسلام، حسبنا كتاب الله. فاختلفوا وكثر اللغط، يعني صار في حكي كتير حول النبي صلى الله عليه وآله. فقال صلى الله عليه وآله: قوموا عني، يعني اطلعوا برا، ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه. الآن يسأل، ممكن أن يسأل أحد الأشخاص أنه لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وآله بكتابة الكتاب رغم معارضة تلك الفئة؟ لماذا لم يكتب الكتاب؟ إذا الكتاب، إن كان هذا الكتاب هو بمثابة المخلص للأمة من كل العذابات ومن كل المشاكل، لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وآله الكتاب؟ خلينا نشوف ليش لم يكتب الكتاب. لأنه بعد حدوث المشاكل والاعتراضات التي قامت من قبل الناس حوله، وأكثر الناس كانت تقف في صف عمر، أكثر الناس كانت تقف في صف عمر، لم يكن هناك، يعني ما عاد هناك من فائدة من كتابة الكتاب، لم يعد هناك أي فائدة من كتابة الكتاب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وصف بأنه والعياذ بالله أنه يهلي، أن غلبه الوجع، أنه يهجر، فكتابة أي كتاب لا ليس له أي فائدة في المجتمع. سوف يخرجون إلى الخارج ويقولون أن النبي لم يكن مركزا أو لم يكن في حالة طبيعية فلا نأخذ من الكتاب. وحسب المسألة ذلك وقال: حسبنا كتاب الله، فلم يعرف هناك داعي. في مسلم، في صحيح مسلم الجزء الخامس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، يعني يصف الدمع، أنه ابن عباس كان يبكي من هذه الرزية. قال ابن عباس يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: آتوني بالكتف والدوات، يعني باللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا، مسلم يقول هنا فقالوا، لا يضع الاسم من قال خوفا من الفضيحة، دائما بس يكون في هيك أمور يقولون قالوا، قيل، لا يذكرون الأسماء. لكن المتتبع في التاريخ اللي يجمع يعلم أن قالوا تشير إلى من؟ إلى الثاني. قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يهجر، يهجر. هذه بالصحيح أن النبي يهجر. الله عز وجل يقول عن نبيه: بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وذلك يقول إنه يهجر. هذه أليست هي إهانة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ لو قيلت هذه الكلمة لأحد زعمائهم،
ملك أو لا شيء، أمير،
ماذا يحدث؟ لو قلنا أن مثلا أبو بكر عندما كان على فراش موته كان يهجر، تقوم الدنيا ولا تقعد الآن. هلأ إذا أنا أقول هذه الكلمة تنزل تسجيل بيعمل مشكلة. يعني شو يقول عن أبو بكر أنه يهجر، أما رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو أشرف خلق الله لا إشكال في أن تذكر هذه الكلمات في أصح الكتب عنده أن إنه لا يهجر. على أي حال، بعد أن طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله من غرفته، من الغرفة، ذهبوا إلى سقيفتهم واجتمعوا في السقيفة. اجتمع مجموعة من المهاجرين، مجموعة من الأنصار، صار في مشاكل بينهم، ضرب من ضرب، قتل من قتل، صار مشاكل. وبعدين اختاروا الأول، اختاروا أبو بكر أن يكون خليفة للمسلمين. كل هذه الأمور كانت تحدث ورسول الله صلى الله عليه وآله يحتضر. كل هذه الأمور كانت تحدث ورسول الله صلى الله عليه وآله يموت، يذهب من هذه الدنيا في آخر لحظات من حياة رسول الله. تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله على فراش الموت، دون غسل، دون كفن، دون دفن، دون أن يدفن، وهم يتقاتلون فيما بينهم. ليش؟ لأنهم لا يريدون أن يتركوا الأمة دون خليفة. هم اجتمعوا مع بعضهم وقالوا أن هناك خطر من ترك الأمة دون خليفة. أدري إن كان أنتم بعقولكم المحدودة تقولون بأنه من الخطر إبقاء الأمة بلا خليفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فكر بهذا التفكير؟ لم يفكر رسول الله أنه من الخطر إبقاء الأمة بلا خليفة؟ أليس من عدل الله عز وجل تنصيب الخليفة لكل نبي من الأنبياء؟ فلماذا لم ينصب خليفة لرسول الله وترك الأمة هكذا وهي آخر الأمم؟ يعني كان الإنسان ممكن أن يتقبل فكرة أن لا يكون هناك خليفة لنبي من الأنبياء السابقين، لأنه سوف يلحق به نبي آخر، صحيح ولا لا؟ بين عيسى عليه السلام ورسول الله هناك عدة أنبياء جاءوا. نحن نعرف بعض الأسماء، أسماء لا نعرفها، لكن هناك عدد من الأنبياء ترك، لم يترك خليفة، سوف يأتي النبي ويسد هذه الحاجة. ولكن في الإسلام، الإسلام هو الدين الخاتم، لم يأتي دين جديد، فتترك الأمة هكذا بدون راعي، هذا مما لا يقبله لا عقل ولا شرع ولا شيء. على أي حال، انقلبوا واستلموا الحكم، ثم هجموا على الدار، على دار السيد الزهراء عليه السلام، وفعلوا ما فعلوا. وبعدها، بعد أن هجموا على الدار وقاموا بتلك الأمور، أخذوا أرض فدك من السيد الزهراء. أرض فدك اللي هي مساحة من الأرض كبيرة، بستان كبير، كان قد أفاضها الله عز وجل، أو طلب الله عز وجل من رسول الله أن يهديها للزهراء عليه السلام. ولعل السبب كان ماذا؟ أنه السيدة خديجة عليه السلام دفعت كل ما تملك، يعني والدة السيدة الزهراء دفعت كل ما تملك في سبيل الإسلام، كل أموال السيدة خديجة أنفقت في سبيل الإسلام، فكان نوع من رد مثل كهدية لابنة خديجة عليه السلام، أعطاها رسول الله فدك. جاءوا وأخذوا فدك، والمسألة اهتمامهم بفدك ليس لأجل الأرض، بل لأن فدك تمثل البعد الاقتصادي لأهل البيت عليهم السلام. يعني هذه الأرض كبيرة، هذه الأرض تنتج، هذه الأرض سوف تعطي مالا، فأرادوا أن يسحبوا الدعم الاقتصادي من أهل البيت حتى لا يتمكنوا من القيام بأي ثورة، وأبعدوا ما تبقى لأهل البيت عليهم السلام من تأييد شعبي. وبقى أمير المؤمنين عليه السلام بلا تأييد شعبي وبلا دعم اقتصادي. خططوا لكل شيء، والمتتبع للتاريخ يلاحظ أن هذا الانقلاب لم يأتي فجأة، يعني الانقلاب الذي قاموا به لم يأتي فجأة، لم يحدث هكذا فجأة، كانوا يخططون له، خططوا لكل خطوة قاموا بها، ولكن ما لم يكن بحسبانهم ما لم يحسب له حسبان هو تحرك السيدة الزهراء عليه السلام. خططوا لكل شيء إلا مسألة الثورة الفاطمية، إلا مسألة تحرك السيدة الزهراء لم يخططوا لها. فكان تحرك السيدة الزهراء عليه السلام بمثابة المفاجأة لهم، بمثابة المفاجأة، فاجأتهم، وهذه المفاجأة جعلتهم يرتعبون، أصبحوا لا يعرفون كيف يتحركون في الواقع الإسلامي نتيجة هذه المفاجأة التي قامت بها السيدة الزهراء سلام الله عليه. وهذا كان السبب الرئيسي لتحرك السيدة الزهراء عليه السلام، وهو حماية الإسلام من ذلك الخطر الذي كان موجود من خطر السقيفة. تحركت وفاجأتهم في ذلك التحرك. أما عن أهداف الثورة، فأهداف الثورة الفاطمية كانت حماية الإسلام من انقلاب السقيفة، هذا الهدف أيضا. فبدأت الزهراء عليها السلام بالتحرك عندما جاء القوم إلى الدار، ووقع ما وقع. عندما جاء القوم إلى الدار لم يتوقعوا أن تقف الزهراء عليه السلام خلف الباب، هذا لم يتوقعوا، ولا أحد كان يتوقع هذا الموضوع، أن تقف الزهراء عليه السلام وتدافع عن مقام الإمامة. فكانت مفاجأة لهم، والعمل الذي قاموا به من حرق للدار وغيره من أمور، هذا يعني بعيدا عن الناحية الدينية، إذا من ناحية سياسية يعد خطأ فادحا. أنت جاي تحكم أمة إسلامية فتأتي وتهجم على الدار وتقوم بما قمت به، هذا خطأ كبير. هذا التخبط الموجود سببه أنهم لم يحسبوا حساب لتحرك السيدة الزهراء عليه السلام. البعض يقول أنه الزهراء عليه السلام لماذا تقف وتفتح الباب وأمير المؤمنين جالس داخل البيت والزهراء عليها السلام يعني يفعل بها ما فعلوا وأمير المؤمنين جالس؟ هذا سؤال، والجواب عن ذلك أنه أولا نحن في الأمور التي تحدث في التاريخ لا نبحث عن شعورنا الشخصي، لا نبحث عن مسألة الشعور الشخصي إنه أنا أرتاح لهذا الأمر ولا لا أرتاح، لأنه إذا المسألة مسألة الارتياح والشعور الشخصي فكلنا لا يستطيع أن يتقبل، يعني أحد منا، معظم المصائب التي جرت على أهل بيت العصمة صلوات الله عليه. مثلا لو جئنا إلى حادثة كربلاء وشهادة الإمام الحسين عليه السلام، تنظر إلى ذلك الزمان ترى أنه الحسين سيد الشهداء عليه السلام كان آخر حفيد لرسول الله صلى الله عليه وآله على هذه الأرض، آخر حفيد ذكر على هذه الأرض لرسول الله هو الحسين، وتأتي أمة لا إله إلا الله وتقتل الحسين وتفعل ما فعلت به، من يتقبل هذا الأمر؟ لا أحد يتقبل هذا الأمر. ولكن ما دخل التقبل وعدم التقبل بما جرى في التاريخ؟ من منا يقبل ما جرى على الأنبياء؟ من منا يقبل ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول ما أوذي نبي كما أوذيت؟ من منا يقبل هذا الشيء؟ اللي كانت يقوم أطفال الطائف بملاحقة رسول الله صلى الله عليه وآله ويرموه بالحجارة وهو أشرف خلق الله، من يتقبل هذه الصورة؟ لا أحد. فمسألة التقبل وعدم التقبل لا دخل لها في الحقيقة ومعرفة الحقيقة، هذا أولا. ثانيا، عندما يأتي الأمر إلى البحث التاريخي في الأمور التاريخية في إثبات أو نفي الأمور التاريخية، لا يستطيع الإنسان أن يثبت وينفي الأمور التاريخية اعتمادا على صحة أو ضعف السند. التاريخ كله أو معظم التاريخ منقول بسند ضعيف. يعني روح ابحث بالتاريخ. التاريخ يكتب بيد المنتصر، المنتصر هو الذي يكتب التاريخ، وكل طول حياتهم أولئك هم الذين يحكمون وهم الذين يكتبون. صحة السند وضعف السند يبحث فيها العالم أو الفقيه في الأمور الفقهية، لما تأتي الأمور الصلاة الصوم غيرها تبحث بهذه الأمور. أما في الأمور التاريخية لا تبحث بصحة السند. أعطيك مثال حتى لا نطول ونكفي بالموضوع. الآن مثلا لو بحثنا، لو بعد فترة جاء وبدأ الكلام حول احتلال، مثلا احتلال العراق الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وسجن بوغريب وما جرى هناك. طيب هذا حدث تاريخي صحيح، جاء شخص يهودي ونقل هذا الخبر، تقول هذا يهودي لا أخذ بكلامه، جاء شخص مسيحي ونقل هذا الخبر بالتاريخ كتبوا كتب فتقول هذا شخص مسيحي لا أقبل بكلامه، جاء شخص مسلم وكتب تقول هذا مسلم غير شيعي لا أقبل بكلامه، وهكذا. لكن عندما تجمع بين هؤلاء جميعا، لما تجمع يعني ممكن السند الأول من جهة اليهودي كمثال نحن نعطي ضعيف، السند الثاني من جهة المسيحي ضعيف، السند الثالث من جهة المخالف ضعيف، لكن أنت تقف وتقول صار عندي أخبار متعددة، تواتر في الأخبار الموجودة، يعني صار شيء غير معقول أن الكل ينقل شيء كذب، كلهم تواترت الكلمات على وقوع الأمر. فهذا يأخذ به الإنسان، لا يصل إلى العقل أن يأتي ويقول لا لأنه السند ضعيف في هذا النقل أنا أرفض احتلال أمريكا للعراق، لا يستطيع. وكذلك الأمر بالنسبة للأمور التاريخية، هذا القاعدة بالأمور القريبة والأمور البعيدة نفس الشيء، صحيح نفس الشيء. فالاعتماد على صحة السند وضعف السند في إثبات الأمور هو غير صحيح، غير صحيح. إذا أردت أن تبحث بصحة السند وتثبت التاريخ فقط من صحة السند فبهذه الخطوة لا تستطيع إثبات معظم ما ينقل عن حادثة كربلاء. معظم الأمور التي نقلت عن حادثة كربلاء سندها غير صحيح، تعال انفي كل واقعة كربلاء، فإذا ما يصح الإنسان هذا أولا. ثانيا، لم ينفي أحد من علمائنا العظام مسألة الهجوم على الدار أو مظلومية الزهراء وغيرها من الأمور، لم يقم أحد بنفيها أبدا بتاتا. نعم، يعني سماحة السيد محمد حسين رحمة الله عليه كان له رأي أنه لم أصل إلى دليل كافي لنفي الموضوع ولا دليل كافي لإثباته، ولكن هذا لا يعني ماذا؟ أنه ينكر القضية بكلها أبدا. هو يقول أنا ليس لدي الدليل أن أنكر ولا أن أثبت، انتهى الموضوع. فالبعض الذين يحاولون مثلا أن ينسبوا إليه هذه الأمور هذا ظلم له، وحتى بعض يعني المناصرين له اللي يتحسسون من مسألة استشهاد السيدة الزهراء عليه السلام بصير بطشوي، يعني بده ينفي الموضوع. يا أخي ما أنت المرجع تبعك ما لم ينفي الموضوع، المرجع تبعك قال هناك أنا بعض الإشكالات الموجودة ولكن لم ينفي الموضوع، فكيف أنت تأتي وتنفي الموضوع؟ لا يصح هذا، صحيح ولا لا يصح؟ فإذا كل علمائنا وبغض النظر عن إثبات أو نفي حادثة معينة، ولكن الكل يؤكد على مظلومية الزهراء صلوات الله عليها، ويؤكد على أن القوم جاءوا إلى البيت وأرادوا أن يقوموا بالحرق وأرادوا أن يقوموا باقتحام البيت ولم يستطع أي عالم من العلماء أن ينفي مسألة حرق الدار ومسألة كسر الضلع ومسألة إسقاط الجليد. لم يستطع أي عالم أن يقدم لنا دليل لنفي هذه الأمور. نحن نتمنى واقعا، أنا شخصيا أتمنى إذا يستطيع أن يصل الإنسان إلى دليل ينكر فيه هذه الأحداث التي جرت، هذا أمر يفرحني، لأنه لا أحد يتمنى أن يحدث ما حدث على السيدة الزهراء عليه السلام. ولكن القوم فعلوا ما فعلوا وقاموا بما قاموا، هذا من ناحية السند. ثالثا في هذا الموضوع قبل أن أكمل، ثالثا، من قال لك أن السيدة الزهراء عليه السلام خرجت لتفتح الباب؟ لم تخرج لفتح الباب. هذه من الإشكالات أيضا موجودة. السيدة الزهراء عليه السلام وقفت خلف الباب لتمنع القوم من الدخول، وهذا واجبها، واجب الزهراء عليه السلام أن تدافع عن إمام زمانها، هذا واجب للسيدة الزهراء. لم تفتح الباب ولم تخرج، واقفة وراء الباب تمنعهم من الدخول. تقول لي لماذا علي بن أبي طالب لم يقم؟ أقول لك لأن القوم لم يكن عندهم أي مكان لعلي بن أبي طالب، ما كان عندهم أي مكان له. فالزهراء عليه السلام خرجت وقفت وراء الباب دفاعا عن أمير المؤمنين عليه السلام، دفاعا. ولماذا؟ لمسألة وأعد لهم، الآية التي بدأنا بها، وأعد لهم، يعني هم كانوا يتصورون خروج أمير المؤمنين عليهم، فيقولون أمام الناس أن الحرب بيننا وبين علي بن أبي طالب على الخلافة وانتهت الأمور. ولكن المفاجأة هو خروج الزهراء عندما خرجت عليهم، كيف يستطيعون التبرير للناس؟ هذه بنت رسول الله نهجم عليها، هذه المفاجأة، وأعد لهم، قامت بها الزهراء. رابعا، عندما دخلوا إلى البيت بعد أن حرقوا الباب ودخلوا، أمير المؤمنين عليه السلام لم يجلس وينظر إلى زوجته تضرب كما البعض يتصور، لا، ارجع إلى كتبنا، لا أنا ما معي المصدر، ولكن في كتاب سليم بن قيس شوف الرواية، أنه عندما دخل الثاني إلى المنزل جاء أمير المؤمنين عليه السلام ورفعه إلى الهواء ثم وضعه في الأرض، وضعه في الأرض، هذه الرواية موجودة، لم يسكت أمير المؤمنين. وفي كتب الشيعة، ومش اليوم طلع على الكتاب، سنوات عديدة وعديدة، وضعه على الأرض. فقال له ذاك الجبان، قال أنسيت وصية رسول الله؟ أن أنت رسول الله وصيك أن تسكت. فعندها تركه أمير المؤمنين ليخرج من الدار، واستمرت الأمور وتعلمون ماذا جرى بعد ذلك. فأمير المؤمنين لم يسكت، وأمير المؤمنين ليس بجبان، ولكن كما بدأنا في الحديث أن الجهاد له عدة أبعاد، تارة يكون الجهاد عسكري فيذهب بالعسكر، ولكن عندما لا تتوفر أمور العسكر يذهب بالجهاد السياسي والجهاد الإعلامي وغيره من الأمور، وهذا ما قام به أهل البيت عليهم السلام. طيب، بعد أن هجموا على الدار وقاموا بما قاموا به، خرجت الزهراء عليه السلام لحماية مقام الإمامة، وكانت هذه الشعلة الأولى للزهراء. ثم تحركت تحت عنوان إرجاع أرض فدك، هذه الخطوة الثانية للزهراء عليه السلام، تحركت أنه أريد إرجاع فدك، وكانت هذه المفاجأة الثانية. فذهبت إلى أبي بكر وقالت له أن هذه الأرض هي ملك لي، فيقولون أنه طلب منها شهودا فجاءت بالإمام علي عليه السلام وبأم أيمن، فرفض أبو بكر الشهود، ولكن يقولون بعد ذلك أنه وافق وكتب كتابا للزهراء عليها السلام بأرض فدك، كتب ورقة للزهراء أن أرض فدكية لها. طيب. فأخذ فيذكر وقال لفاطمة، أبو بكر قال لفاطمة: ما كنت لتقولين على أبيك إلا الحق. فكتب لها فيها، كتب لها كتاب. فخرجت، خرجت الزهراء عند أبي بكر فلقيت عمر على الطريق، لقيت عمر فأخذ الكتاب وجاء إلى أبي بكر وقال: أعطيت فاطمة فدك وكتبت لها؟ أنت أعطيت فاطمة فدك؟ قال: نعم. قال عمر: علي يجر إلى نفسه، يعني علي بيشهد مع الزهراء. ليش؟ لأنه يريد إرجاع أرض فدك إله، يعني لا يؤخذ بشهادته. وأمه أيمن امرأة، لأنه عمر يعلم مدى خطورة إرجاع أرض فدك للزهراء عليه السلام. أرض فدك هي عنوان للمطالبة بالولاية، بولاية المسلمين بشكل عام. فيعلم أنه إذا أخذت هذه الورقة وبينت للناس أن الأول كتب لها فيها، سوف تستخدم هذه كورقة سياسية بوجه السلطة. فماذا فعل؟ فمزق عمر الكتاب بعد أن بصق فيه ومحاه. فدعت فاطمة عليها السلام وقالت، لما رأته يفعل ذلك بصق ومحى الكلام ومزق الكتاب، قالت: بقر الله بطنك كما بقرت صحيفتي. يعني الله يمزق بطنك مثل ما مزقت لي صحيفتي. دعت عليه بهذا الدعاء. هذا نوع من جهاد. أيضا من جهاد السيدة الزهراء عليه السلام أنها كانت تذهب ليلا مع أمير المؤمنين عليه السلام لبيوت الأنصار، تلقي عليهم الحجة. تذهب إلى بيوت الأنصار وتلقي عليهم الحجة. عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: أن عليا حمل فاطمة وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار، هذه بعد شهادة رسول الله، يسألهم النصرة وتسألهم فاطمة الانتصار له، يعني تطلب منهم البيعة لعلي بن أبي طالب. وكانوا يقولون: يا ابنة رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، لو كان ابن عمك عمك سبق إلينا أبا بكر ما عاد النبي، يعني لو جاء أمير المؤمنين قبل ذاك الإنسان كنا أعطيناه البيعة. فقال علي عليه السلام: أكنت أترك رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا في بيته لا أجهزه، وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ يعني أترك رسول الله على فراش الموت وأنازع على السلطان؟ فقالت فاطمة: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي صنعه، إلا ما كان ينبغي له، وصنعهم ما كان الله حسيبهم عليه. لقد حولت السيدة الزهراء عليها السلام كل خطوة أو كل خطوة إلى جهاد، حتى بوصيتها أن تدفن ليلا ويخفى قبرها كان نوعا من أنواع الجهاد. أما عن نتائج هذه الثورة، عن نتائج هذه الثورة التي قامت بها الزهراء عليه السلام، فمن نتائجها أنه نستطيع أن نقول بكل صدق أن هذه الثورة هي التي حمت الإسلام من خطر السقيفة. فلو لم تقم الزهراء عليه السلام بتلك الثورة لاستطاع أولئك أن يحرفوا الإسلام، أن يحرفوا الإسلام كله. أما اليوم فكل من يبحث في التاريخ، كل من يبحث في التاريخ يصل بعين الحقيقة، يصل إلى مظلومية الزهراء وإلى فساد أولئك المستكبرين الذين حكموا. كيف نستطيع أن نستفيد من هذه الثورة اليوم؟ وبكل يعني حتى لا نتأخر بالوقت، نقول أن كانت كل حياة الزهراء عليها السلام للإسلام، كانت تعيش هموم الرسالة الإسلامية بكل أبعادها، كل خطوة كانت لأجل الإسلام، كل كلمة منها كانت لأجل الإسلام. وما تحركها وما التحرك الذي قامت به ضد أولئك إلا لحماية الدين من الاستكبار. هذا الاستكبار الذي كان متمثلا في ذلك الوقت بأقطاب السقيفة، وقفت الزهراء وقدمت كل ما تملك وقدمت حياتها في سبيل الدفاع عن الإسلام. نحن اليوم إذا أردنا أن نمشي على خطى الزهراء عليها السلام وأن نمشي على خطى الثورة الفاطمية، علينا أن لا نحصر أنفسنا، أن لا نحصر أنفسنا بالجانب المأساوي من الحادثة، أن لا نحصر أنفسنا بالجانب البكاء والعاطفة، وإن كان الإنسان لا يستطيع إلا أن يبكي على مصيبة الزهراء وإلا أن يذرف الدموع على مصيبة الزهراء، ولكن يجب أن ننفتح على الواقع الموجود حولنا وأن ننظر أين هو الخطر الذي يحدق بالإسلام اليوم، أين هو الخطر الذي موجود في يومنا الحالي والذي يهدد الإسلام، ثم ننطلق للدفاع عن الإسلام بوجهه. إننا اليوم بكل صراحة نجد أن الخطر الرئيسي الذي يهدد الإسلام والمسلمين هو الاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والكيان الصهيوني، فعلينا كما وقفت الزهراء عليها السلام بوجه الاستكبار الذي كان بوقتها، نحن أيضا يجب أن نقف بوجه الاستكبار العالمي الموجود اليوم وندافع عن الإسلام ونعطي كل ما نملك في سبيل رفع راية لا إله إلا الله. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا بس على إذنك
خليها بعد الصلاة بعد العزاء.